بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختي منى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي.
فضيلة الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
إيه.
في دول أوروبا يسوون تحديد الجنين، ما أدري حلال أو حرام، يعني
تحديد جنس الجنين. ها
إيه
نعم.
بعدين في يسوون إذا يعني الوحدة تبقى تسوي توأم، يسوون بعد هاي نفس الشيء، ما أدري حلال ولا حرام.
طيب،
السؤال الثالث، إذا رجل مسافر ويا مجموعة مسافرين، وهم المسافرين بدأوا خلاص المغرب والعشاء، يا واحد رجل الثاني يعقبهم وهم مصلين اوريدي المغرب، وهو يبي امهم عشان صلاه العشاء، يصير امهم في العشاء وهم يكملون، يعني يصلون ركعتين العشاء وهو عقب يكمل صلاه المغرب.
يعني اللي جاء الان هم صلوا المغرب وما صلوا العشاء بعد،
اي، واللي جاي العقب يبي امهم في الصلاه،
يبغى امهم في الصلاه ويصلي المغرب وهم يصلون وراها العشاء.
اي
طيب يا أخت منى،
جزاك الله خير، شيخ لطول بعمرك.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي أختي. نعمة الله. نعمة الله ولا أمة الله من مصر؟ تفضلي، تفضلي يا نعمة، معانا؟ راحت نعمة. طيب تفضلي أخي جمال.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
طيب الشيخ، عندي عدة أسئلة.
تفضل أخوي.
العفو، عندي صديق عرض عليه مشروع إنشاء محل في بيتنا، فانطيته قطعة أرض أنشأ عليها محل. المحل كلفه حسب ما يقول 11 مليون. الحكي هذا العام الماضي، حتى صار له تقريبا سنة إلى هذا الشهر، في خلال سنة بالتمام، فعرض علي لأنه يقول الشغل مو يعني شجع، فريد المحل يغلقه يعني يطلع من عنده، فهل يحقني أعوضه لو ما يحقني؟ وإذا يحقني تعويض لشيء المبلغ
تعوضه؟ ليش تعوضه يا أخوي جمال؟ أنت دخلت مع شريك؟
لا، أنا مو شريك، قال لي أنا هذا المحل لما تقعد حاقعد بي، أنا أنا أعطيك بس أجار، بس أريد منك شرط واحد، الشرط واحد ما طلعني، أنا ما طلعته، طلع هو من تلقى نفسه، فيحقني أعوضه لو ما يحقني؟
يعني تعوض عن المتبقي؟
لا، يعني هو أنشأ يعني تدري يعني تفليس سندويش فنل خلة وإنارة وكبينك وجان جام خانة وأرضية، فتكلفة 11 مليون، فهسه جاي تطلع من تلقى نفسه، أنا ما طلعه، فهل يحقني شرعا أعوضه؟
طيب،
او شفت ما يحقني، طيب اريد اعوضه شفت المبلغ.
طيب عطفة. طيب يا جمال ابشر. لا باقي عند السؤال اخ جمال، اصبروا عليه شوي.
نعم.
فضل يا جمال.
نعم.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، صلاة الجمعة من الصلاة اقرأ آية الكرسي والقواقل الثلاثة 7 مرات، آية الكرسي مرة واحدة، القواقل الثلاثة 7 مرات، هل فعلي صحيح أو غير صحيح؟
القواقل كم مرة؟ 3 مرات. ها؟
7 مرات يوم الجمعة، فقط يوم الجمعة 7 مرات القواقل، آية الكرسي مرة.
هذه بعد صلاة الجمعة. بعد صلاة الجمعة ها؟
الجمعة صلت الفرض مع الجمعة ركعتين أقرأهن.
طيب يا جمال، باقي لك شيء سؤال شيء؟
نعم.
تفضل يا أخي.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ، أريد كيفية صلاة الكسوف والخسوف، كيفية صلاة اشرح لي إياها.
أبشر.
كيف تصلى؟
أبشر يا جمال.
والسؤال الأخير ولو يعني أرجو معذرة من عندك، فتحلقة خاصة أريد في اليوم يعني ما قبل كل سنة تسوي حلقات خاصة.
إيه؟
كيفية تغسيل الميت الذكور والإناث، كيفية تغسيل تشرح لنا إياها.
كيفية تغسيل الميت، أبشر يا جمال، حياك الله. فضل عبد الله من العين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عبد الله من السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابتداء يا شيخ أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يبارك في عمرك وعلمك وأن ينفع بك المسلم.
يا رب جزاك الله خير وإياك.
السؤال غفر الله لنا ولك هما سؤالان، السؤال الأول
إيه؟
عن الدسام أو نسميه اللطمة، هل يجوز أن يصلي المصلي مثلا متلسما؟ طبعا بحجة البرد أو لأن بسبب البرد الشديد
إيه؟
ومع العلم أنه يتلسم قد لا يقع شيء من جبينه، يعني جبينه ما يلمس موضع السجود.
أي نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني غفر الله لنا ولك، رجل قائم يصلي وبيده مصحف سقط منها المصحف وأهوى ليأخذه من الأرض، هل هذا الفعل تعتبر زيادة في الصلاة تبطل الصلاة غفر الله لنا ولك؟
وإياك. أبشر يا عبد الله، تسمع الجواب إن شاء الله.
الله خير.
وإياك الله يحفظك. تفضل أم مهدي فرنسا. أم مهدي، تفضل أم مهدي. راحت الظهر أم مهدي. تفضل أخوي علي من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي 5 أسئلة.
تفضل علي.
السؤال الأول، ما حكم قول صدق الله العظيم بعد انتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ وما حكم تقبيل المصحف؟ السؤال الثاني، أريد تشرح لي حديث أن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله به درجات إلى آخر الحديث. السؤال الثالث، ما هي الحالات التي يجوز للمصلي أن يغير النية من نية النافلة إلى فرض والعكس؟
نعم.
السؤال الرابع، أنا بالأمس يعني صليت قيام الليل بس ما صليت الشفع والوتر بعد صلاة العشاء، ما الحكم؟
متى صليت قيام الليل؟
صليت ركعتين قيام الليل.
متى؟
ساعة واحدة
تقريبا. وليش ما صليت بعدها الشفع والوتر؟
ما أعرف.
طيب أبشر يا علي.
السؤال الخامس،
أيوة،
ما بس أنواع القسم وأنواع أنواع القسم، مثلا قسم الرموس، قسم من عقدة هذا.
طيب
اشرح لي يعني.
إن شاء الله. أبشر إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا يا علي. تفضل أختي أمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا شيخ. عندي كم سؤال.
ايه تفضلي.
بالنسبة للسؤال الأول يا شيخ، أنا بعد العصر طوالي بخرج السوق.
ايه.
فصلاة المغرب أنا ما أكون متوضية في السوق وما في حمامات هناك عشان أتوضى، كيف أسوي؟
طيب يا أمل.
السؤال الثاني،
هذا دائما يا أمل تروحي للسوق بعد العصر؟
في بعض الأحيان بيحصل كده، يعني فودني صلاة المغرب.
يعني أنت تشتغلين في السوق؟
نعم.
عندك شغل في السوق وتروحين العمل للسوق؟
يعني لا مو شغل، يعني عندي شيء يعني أو أشتري يعني.
أي طيب.
بالنسبة للسؤال الثاني،
أيوة،
يا شيخ في الصلاة أنا ساجدة برفع يدي عشان أصلح الطرحة، هل الصلاة صحيحة؟
طيب يا أمل.
السؤال الثالث، بالنسبة للأرحام يا شيخ أنا ما أقدر أصل أرحامي، أنا ما عندي تلفون أتصل عليهم دائما.
إيه.
ما أعرف كيف أسوي.
من هم أرحامك اللي تقصدينهم؟
أقصد خيلاني وخالاتي كلهم يعني كثير ناس كثيرين يعني وعمامي وعماتي كلهم كثير ناس كثير
يعني هم ما هم ما عندهم تلفونات
هم عندهم تلفونات لكن أنا ما عندي تلفون أتصل عليهم يعني أنا ما تلفوني
وهذا التلفون اتصلتي علينا منه
هذا تلفون أخوي
طيب يا أمل
طيب شكرا
مرحبا أختي طيب آخر اتصال في هذه المجموعة تفضل يا أخي خالد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يعطيك العافية شكرا كثير على البرنامج الطيب
مرحبا أخوي مرحبا
بس أخوي بدي أسألك سؤال بس عن الميراث بالله
أيوة
هلأ في رجل أعطى رأس مال لابنه يشتغل فيه
إيه
وظل ابنه يشتغل فيه ويكبر شغله لحد ما توفى هذا الرجال
أي نعم
عنده بنات كمان هذا الرجال وعنده ابن وحيد اللي هو أعطاه رأس المال
أي
توفى الرجال أنا بس أعرف حكم بناته شو بيطلع لهم حصة من الميراث
طيب يا خالد الآن الوالد اللي عطى ابنه هذا المال نما دخل معه في شراكة ولا إيش
دخل أعطاه رأس المال ودخل هو وياه بالشغل يشتغلوا مع بعض بعدين الأب كبر وبطل يشتغل
طيب
يكمل الشغل
ما خال اتفقوا على نسبة معينة قالوا مثلا بيني وبينك بالنصف
هاي اللي على الأغلب لا والله
يعني انت صاحب القضيه ولا تسال عن شخص اخر
صاحب القضيه تقريبا
يعني الوالد ما قال لك بيني وبينك بالنصف ولا قال لك اشتغل فيه وبيني وبينك
اشتغل فيه وبيني وبينك
يعني النصف لان هذه جرت العاده اذا قال مثلا بيني وبينك يعني النصف
هاي بالدين
طيب يا خالد تسمع الجواب ان شاء الله
بس انا بدي اعرف بس ان حصتهم شو من الميراث بعدهم شيء ولا ما بطلع
ان شاء الله يا خالد ابشر طيب أكتفي بهذا القدر الأخت منى بارك الله فيها من العين اليوم سألت تقول هناك في أوروبا يعني يعملون ما يسمى بتحديد الجنس الجنين وأيضا ما يتعلق بقضية التوأم تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر أخت الفاضل منى بالنسبة لهذه المسألة هذه بحثت في المجامع الفقهية وبمجالس الفتوى وهيئات كبار العلماء في الدول الإسلامية فذهبوا إلى الجواز لأن هذا من باب بذل السبب لكن الأفضل للإنسان والأكمل أن يترك الأمور على ما هي عليه وأن لا يحاول أن يتدخل الجنس البشري في مثل هذه الأشياء وإلا هو الأصل الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر قضية الذكورة والأنوثة قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر وإذا على ماء المرأة ماء الرجل يعني جاءت بأنثى قالوا هذا من بذل الأسباب هذا من بذل الأسباب فهذا نوع من أنواع بذل السبب لكن الأفضل للإنسان أن يبتعد عن التدخل في مثل هذه القضايا ويتركها على طبيعتها منى بارك الله فيها تقول هناك يعني رجل مسافر مع مجموعة صلوا المغرب لما جاءوا يصلون عشاء دخل رجل آخر وحب أنه يصير إمام فأراد أن يصلي المغرب وهم وراء يصلون العشاء تقول كيف يصلون العشاء وراءه مع أنه يصلي المغرب أولا يا أختي منى بارك الله فيك إذا سافر الإنسان وكان ممن يقصر الصلاة فالأصل أن يبقى إمامهم واحد يعني الإمام هو الذي صلى بهم المغرب يصلي بهم العشاء ولا يدخلون شخصا آخر ما دام أنهم يعني ممن تصح إمامته ما في داعي أن يشكل ويلون ويدخل هذا ويطلع هذا ما في داعي يستمرون على ما هم عليه لماذا حتى لا يدخلون في مثل هذه المتاهات هو كان الواجب أن يتقدم واحد منهم وهذا اللي دخل هو الذي يصلي وراءه العشاء بنية المغرب فإذا سلم من الركعة الثانية كونه مسافر قام وجاب ركعة ثالثة وهي ركعة ثالثة لصلاة المغرب طيب الآن نفترض بأن هؤلاء اللي دخل رجال وجيه أو عالم أو كذا قالوا له صلي بنا أنت العشاء قال لا أنا ما صليت العشاء ما صليت المغرب بعد فلما يدخل المغرب يصلي المغرب وهم يصلون العشاء يجب عليهم أن يتابعونه فإذا سلم من الركعة الثالثة يقومون يجيبون ركعة رابعة بارك الله فيك وفيهم وفي الجميع يقومون يجيبون ركعة رابعة لكن أرجع وأكد على أن يبقون على ما هم عليه ولذلك حتى لو صلى أكثر من مجموعة من المسافرين هذه يصلي هنا وهذه يصلي هنا ما في شيء لأن الأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة الأخ جمال من الجمال بارك الله فيه من العراق يسأل يقول يعني عنده صديق عرض عليه مشروع قال يعني أريد أن عندي مشروع معين أجرني هذا المحل اللي في بيتك يقول أجرته ب 11 مليون قام الآن له سنة وشيء المشروع يظهر بأنه ما نجح المشروع فيما يظهر بأنه ما نجح يقول الآن الرجل أراد أن يفسخ عقد الإجارة ويبغى يطلع، يقول هل يجب علي أن أعوض الخسائر؟ يا جمال بارك الله فيك، أنا إذا فهمت يعني سؤالك، أنت رجل مؤجر ولست شريك، أنت مجرد مؤجر البيت هذا أو الدكان أو المحل، أجرت لهذا الرجل، راح وجاب بلاط وجاب ديكورات وجاب حط يعني صرف عليه مبالغ كبيرة، ثم اشتغل المحل لكنه ما كان مردوده جيد، وأراد الرجل أن ينسحب ويذهب إلى محل آخر، أنت مالك علاقة في قضية الخسارة، أنت مالك علاقة في قضية الخسارة. هو الآن مدام أنه فسخ العقد وأنت وافقت، والعقد سنوي مثلا ووافقت أنت، هو الذي يشيل البلاط ويشيل الديكورات ويشيل الأرفف ويرجع المحل على ما هو عليه. يقول لك والله يا جمال أنا خسران، من وين أجيب الآن عمال يشيلون كذا؟ خل هذا لك، خلاص هذا هو يكون لك، يكون ملك لك، هو تركه أو هو استغنى عنه، لأن الرجل ممكن أن يتحمل خسارة ثانية. فأنت يا أخي الفاضل مالك علاقة في قضية تتحمل خسارته، تقول والله يا أخي أنا من باب التفضل ومن باب الإحسان أبغى أرد له الإيجار أو أرد له نصف الإيجار، هذا تفضل منك، هذا إحسان منك بارك الله فيك، لكن يجب عليك، لا ما يجب عليك بالشرع. جمال بارك الله فيه يقول في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة أقوم فأقرأ آية الكرسي وأقرأ القواقل 7 مرات، يعني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 7 مرات. يقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ يا أخي جمال بارك الله فيك، أحسنت وأخطأت، أحسنت وأخطأت. أما الإحسان فكونك أتيت بهذه الأذكار بهذه الأوراد بعد صلاة الجمعة، لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد كل صلاة كان يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وكان يكرر القواقل في المغرب وفي الفجر 3 مرات كما ورد بذلك الحديث، وإن كان محل نظر من جهة فيه بحث. لكن أن تحدد أن توظف هذه القواقل 3 بعدد لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتلتزم ذلك، هذا بدعة بارك الله فيك، هذه سمى بدعة وصفية. لما أتيت الآن بعد صلاة الجمعة تقرأ 7 مرات قل هو الله أحد و7 مرات قل أعوذ رب الفلق و7 مرات قل أعوذ رب الناس، نقول لك أين الدليل؟ من وين جبت هذا؟ تقول اجتهاد؟ لا، العبادات ما يصلح فيها الاجتهاد، العبادات توقيفية، قال الله يعني في كتابه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ما عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القواقل 3 بعد الجمعة 7 مرات، الذي عندنا أنه كان يقرأ آية الكرسي وحث على ذلك وقال يعني أشار إلى فضيلة قراءة هذه الآية، وأنه ليس بين الإنسان وبين الموت إلا أن يدخل الجنة بينه في فضل قراءة آية الكرسي. ثم القواقل 3 بارك الله فيك، فلا تعد لمثل هذا أبدا، عليك أن تقرأ آية الكرسي فقط وقل هو الله أحد 1 مرة، قل أعوذ رب الفلق 1 مرة، قل أعوذ رب الناس 1 مرة بارك الله فيك. جمال يسأل عن كيفية صلاة الكسوف. أخي الفاضل، صلاة الكسوف وصلاة الخسوف صفتهما واحدة، ولذلك يقول علماء الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وبعضهم يعكس وبعضهم يقول لفظتان مترادفتان للقمر وللشمس إذا كسفتا أو خسفتا. صفتهما يا أخي الفاضل ركعتان ب4 ركوعات وب4 سجودات أو سجدات. صفتها أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، يقرأ سورة طويلة، ثم يركع، ويركع ركوعا يتناسب مع طول السورة، مع طول السورة، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده، فيرجع ويقرأ الفاتحة، ما يسجد، يرجع ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة أقصر من السورة التي قرأها في الأولى، فإذا انتهى ركع، ثم يركع ركوعا يناسب القراءة الثانية، ثم يقول سمع الله لمن حمده، فيسجد، طبعا يقول ربنا ولك الحمد، ثم يسجد. الآن ركع ركوعين في قيام واحد، فيسجد سجدتين طبيعيتين يطيل فيهما ويكثر من الدعاء، وإذا رفع من السجدة الأولى جلس جلسة ما بين السجدتين ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم فيصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى. هذا باختصار صفة صلاة الخسوف والكسوف. جمال يطلب حلقة يعني تعليمية عن قضية تغسيل الميت سواء كان ذكر أو أنثى. أبشر يا أخي الفاضل بإذن الله جل وعلا، أعذك بأننا سنسجل حلقة حول هذه المسألة. عبد الله بارك الله فيه من السعودية يقول يعني ما حكم اللثام في الصلاة، يقول هل يجوز للرجل أن يتلثم في الصلاة؟ عبد الله أكيد أنت شمالي بارك الله فيك والبرد عندكم شديد. أخي الفاضل يكره للإنسان أن يتلثم في الصلاة، أن يضع اللثام في الصلاة، كره ذلك العلماء إلا لحاجة، إلا لحاجة أو ضرورة. قال بعض العلماء كأن يكون الجو باردا مثلا، مثل الحالة اللي ذكرته، فإذا كان البرد شديد وما يحتمل، لأن ما كل أحد الآن يتحمل البرد، بعض الناس عنده مشاكل في الجهاز التنفسي، بعض الناس عنده مشاكل في الجيوب الأنفية، بعض الناس عنده مشاكل في يعني الحنجرة، ولذلك لا حرج عليه لو وضع اللثام. أو قال هو مريض ويخشى من العدوى أن يعدي الآخرين، أو قال هو يتحسس من الأمراض مثلا، يكون عنده بعض الناس يعني عنده استجابة سريعة لقضايا العدوى مثلا، فقالوا لا بأس لو وضع اللثام على فمه. بارك الله فيك. عبد الله يقول كان الرجل يصلي وحامل المصحف معه، سقط المصحف من يده فنزل وأهوى وحمل المصحف مرة ثانية، يقول هذا الهوي وهذا النزول هل يبطل الصلاة؟ لا يا أخي الفاضل ما يبطل الصلاة، هذه حركة مشروعة في الصلاة بارك الله فيك. ولذلك عندنا الحركات في الصلاة على أقسام، منها ما يجب، ومنها ما يستحب ويندب، ومنها ما يكره، ومنها ما يبطل الصلاة من الحركات المحرمة. اللي يبطل الصلاة الحركة التي يستدبر فيها المصلي القبلة لغير حاجة، يستدبر القبلة لغير حاجة، يعني يلعب وكذا ويلتفت ويصير ظهر القبلة، هذه تبطل الصلاة. الحركة أيضا التي تبطل الصلاة الحركات المتوالية التي إذا جاء الإنسان ورأى هذا الرجل الذي يصلي قال هذا ما يصلي، هذا يلعب، هذا يلعب، مرة ينزل يديه، مرة يطلعها، مرة يلعب بشماغه، مرة يطلع أوراق من جيبه، مرة يطلع الجوال ويشوفه، يعني حركات مثل هالقبيلة، هذا ما يصلي، هذا لعاب، هذا لعاب ما يصلي. لذلك العلماء يحكمون على صلاته بالبطلان. الحركة المندوبة وهي المشروعة ويتدور ما بين الوجوب وما بين الاستحباب، مثل قضية التراص في الصفوف مثلا، أو سد فرجة في الصف لو تحرك إليها الإنسان، هذه مندوبة، وبعضهم يرى بأنها واجبة. كذلك الحركة التي فيها مثلا مثل ما ذكرت الآن، الآن سقط المصحف، نحن عندنا قاعدة تعظيم ما عظمه الله، وأن المصحف إذا سقط يجب أن يحمل ويرفع عن الأرض، فنزل الآن وهوى فرفعه، هذا لا حرج عليه وصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ علي بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. السؤال الأول يقول ما حكم قول صدق الله العظيم؟ أخي الفاضل هذه الكلمة جميلة وعظيمة، يقول الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، قل جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله ولا أحد أحسن قيلا من الله جل وعلا. وهذه الكلمة لما نأتي لنوظفها بعد قراءة القرآن نحتاج إلى دليل. عندنا دواوين السنة كلها جاءت بشرح وذكر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، وكيف كان يقف عليه الصلاة والسلام حينما ينتهي من القراءة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من القراءة لا يقول شيء، وإذا كان أحد يقرأ عليه كابن مسعود مثلا قال له حسبك، يعني يكفيك خلاص. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف ولا بإسناد موضوع، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد القراءة صدق الله العظيم. وهذا لا يعني أن هذه الكلمة غير يعني جيدة، لا هي عظيمة. الله تعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا، من اعتقد خلاف ذلك فقد كفر. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن القضية لما نأتي نوظف هذه الكلمة بعد كل قراءة ونلتزم ذلك التزام، بمعنى أنه إذا ما قلناها ذهب الأجر والثواب، هنا المشكلة، هنا المشكلة. لو قال الإنسان أحيانا، قال أحيانا صدق الله العظيم من دون التزام ما في شيء، لكن أن يلتزمها على أن شرع ودين، ها نحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، بارك الله فيك. كذلك تقبيل المصحف، المصحف هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، يجب تعظيمه ويجب توقيره ويجب المحافظة على هذا المصحف. قضية التقبيل قضية شرعية، قضية شرعية دينية. ولذلك الآن هذه دواوين السنة ما عندنا، مع أن المصحف وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في الألواح، وجد في على الجلود، وجد في عصر الصحابة، جمع مرتين في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان، ما ثبت أي أبدا أن أحدا من الصحابة كان إذا جاء ليقرأ أخذ المصحف قبله، وإذا جاء ينتهي ويعني أغلقه ثم قبله مثل ما يفعل بعض الناس. الآن تشاهد بعض المساجد لما يجي يأخذ القرآن يأخذه ثم يقبله من أعلى وأسفل ثم يضع على رأسه وعلى جبهته، من أين الدليل؟ ما عندنا دليل. ورد عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يضع المصحف، وهذا الأثر بالمناسبة ضعيف أيضا لا يصح، كان يضع المصحف على وجهه أحيانا، يقول شغلنا الجهاد عن في سبيل الله عن القرآن، ما كان يقبل المصحف. بعض الناس يذكر بأنه كان يقبل، ما قبل. وهذا يا إخواني ليس معناه عدم تعظيم المصحف، لا، هذا من تعظيم المصحف ومن تعظيم كلام الله ومن تعظيم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأنك لما تأتي الآن أنت وتفعل هذا الفعل كأنك تعتقد بأن الرسول فات هذا الأمر، أو الصحابة فاتهم هذا الأمر، أو أنهم ليس عندهم ما عندك أنت من تعظيم المصحف وتعظيم القرآن، وهذا خلل وخطأ. ويعني الإنسان لما يقف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من تعظيم الله ومن تعظيم كلامه ومن تعظيم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل من توقير هذا النبي وتعظيمه أنك تقف على سنته، بارك الله فيك. علي يسأل أو يريد شرح لحديث وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها كذا وكذا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خير. يا أخي الأخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الحديث ظاهر لا يحتاج في واقع الأمر إلى شرح. هذا الحديث عظيم، فيه بيان خطورة هذا اللسان، فيه بيان أن هذا اللسان إما أن يرفع الإنسان وإما أن يضعه، فيه بيان بأن هذا اللسان يجب على كل مسلم أن يحافظ عليه وأن يحذر الحذر كله من إطلاق العنان لهذا اللسان، يلغ ويرتع ويقول ما شاء. ولذلك ربنا جل وعلا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة أخذ بلسان نفسه يقول لمعاذ كف عليك هذا، فكان معاذ يقول أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أخبر بأن هذا الأعضاء تكفر هذا اللسان، تقول إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، ما من صباح إلا والأعضاء، يعني أعضاء جسم الإنسان تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. واللسان في واقع الأمر فيه هو الذي يعبر عن الإسلام، يعبر عن الإيمان، يعبر عن الكفر، عن الشرك والعياذ بالله، عن النفاق، عن الكذب. فيحذر المسلم من حصائد الألسن وآفات اللسان. ولذلك الشرك ينطق به والعياذ بالله، الكفر كذلك، الخير والشر في واقع الأمر يعبر الإنسان عما في الصدور، كما يقول بعض السلف، يقول الألسن مغاريف القلوب، يغرف اللسان مما في هذا القلب، ولذلك يعبر اللسان ويفصح عما في هذا القلب. فالحذر يا أخي الفاضل من حصائد الألسن، الإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يربي نفسه وأن يربي لسانه وأن يعود لسانه على الخير. بعض الناس يقول والله أنا تعودت أقول كذا وتعودت أقول كذا، لا 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 لا، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يقول بعض السلف أدبت لساني 20 سنة حتى استقام، 20 سنة هو يجاهد لسانه. لو أن بعض الناس اللي عنده شيء من يعني حصائد الألسن كل يوم ويومين عود لسانه وعود كذا على الخير ومنع من الشر، تعود بإذن الله جل وعلا.
علي يسأل يقول يعني يقول بالأمس يعني قمت الليل بركعتين ونسيت الشفع والوتر ما العمل يا أخي الفاضل؟ طبعا الإنسان ينبغي له أن يوتر، فإذا كنت أنت تعتقد بأنك ما تستطيع القيام أوتر أول الليل بعد صلاة العشاء، صلي ركعتين سنة العشاء البعدية ثم صلي ركعتين الشفع ثم صلي الوتر، أو صلي الوتر ركعة واحدة. وإذا قلت والله أنا أستطيع أقوم صلي، عموما ما دام أنك نسيت تقضي هذا من النهار قبل أذان الفجر، عفوا قبل أذان الظهر، بمعنى أن من نسي وتره من الليل قضاه ضحا ويقضيه شفعا لا وترا. أنت تقول تصلي ثلاث ركعات، تصليها أربع ركعات الضحى. إذا أذن الفجر انتهى الوقت، عفوا إذا أذن الظهر، إذا أذن الظهر انتهى الوقت، يعني بالزوال ما بعده ما يقضى خلاص، وإنما يقضيه الإنسان في فترة الضحى. علي يسأل عن أنواع القسم واليمين. أخي الفاضل، بالنسبة لليمين أنواع، أولها اليمين الغموس، أسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تكردسه في نار جهنم. تدري ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس التي صيغتها أو صفتها هي القسم على شيء ظلما لأجل اقتطاع حق أخيك المسلم، أن يقسم الإنسان بالله العظيم أن هذا الشيء له وهو ليس له، يعلم بأنه كاذب، يعلم بأنه كاذب ليقتطع حق أخيه المسلم. هذا والعياذ بالله يعني حلف يمينا غموسا يستحق به النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقسم على يمين صبرا صبرا، وجاء في لفظ: من أخذ حق أخيه المسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وجاء في لفظ قالوا: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال: ولو كان عودا من الأراك، عود الأراك المسواك، يعني هذا أبو درهم وأبو ريال، هذا يدخل صاحب النار إذا حلف بالله العظيم إن هذا له. إذا كان عود المسواك يدخل النار إذا أقسم الإنسان عليه ظلما وعدوانا ويمينا غموسا، كيف بالذي يقسم أيمان مغلظة لأخذ أموال الآخرين ولأخذ حقوق الآخرين؟ هذا ماذا يستحق؟ نسأل الله العافية والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين خطورة هذا الأمر. لماذا؟ لأن الإنسان جعل الوصول إلى هذا الأمر عن طريق اليمين، والناس يعظمون اليمين ويخافون، ولذلك هو ذهبت مخافة الله من قلبه ورق دينه، فأقسم بالله العظيم قسما كاذبا أن هذا له وهو ليس له، يعلم بأنه ليس له، فأخذه والعياذ بالله ليأخذ هذا الحق من أخيه المسلم فاستحق النار، نسأل الله العافية. هذا اليمين الغموس، وهذا لو الإنسان صام الدهر كله أو أخرج كفارة طعام، كفارات طعام ما يجزيه، لأنه ما ورد عندنا بأنه يكفره الصيام ولا إطعام الطعام. لا بد من التوبة النصوح، والتوبة لها ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأن ترد هذا الحق لأصحابه، المسواك والقلم والمال والسيارة والأرض ترجعها لأصحابها حتى تصح توبتك. أما تقول تبت إلى الله وأنت غصبت هذه الحقوق وأخذتها، هذا ما ينفعك عند الله عز وجل. اليمين الثانية اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف الإنسان على يمين، يحلف الإنسان على شيء مستقبلي ممكن وقوعه شرعا أو عقلا أو عادة، يقول والله ما أكلمك ثم يكلمه، هذه يسمى يمين منعقدة. يقول والله ما أتكلم معك، والله ما أدخل بيتك، والله العظيم إني ما آكل عندك مثلا، فيحنث. هذا فيه الكفارة لقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا اليمين المنعقدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. اليمين الثالثة اليمين اللغو، وهي التي تجري على اللسان من غير قصد، مثل الآن بعض الأمهات أو تقول لابنه: والله لا أضربك، والله لا كذا أفعل، وهي ما تقصد هذا الشيء، هي يجري على اللسان. أو مثلا مثل ما يحصل عندنا في مجتمعاتنا، يجي رجل يدخل المجلس، يجي واحد يقول والله أنك تجلس هنا، ها والله أنك تجلس هنا، يقول الثاني والله ما أجلس بجلس هنا مثلا، هذا ما فيها شيء، هذا يسمى لغو. أو مثلا يحصل في المطاعم أحيانا، يجي يحاسبون ما شاء الله عند خاصة مجتمعاتنا نحن، يعني يبدون يتنافسون في قضية الحساب، يجي يحاسب قال والله ما تدفع أنا اللي أدفع، يرد عليه يقول لا والله أني أنا اللي أدفع، هذا يسمى يمين لغو. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي قول الرجل لا والله وبلا والله، هذه ليس فيها شيء يا أخي الفاضل. ومع ذلك يجب على المسلم أن يحفظ أيمانه. لماذا؟ لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم. والذي يستسهل اليمين دائما يصير سهل على لسانه، ربما يقع في أشياء محرمة، نسأل الله العافية والسلام. الأخت أمل بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أخرج أحيانا بعد العصر إلى السوق، وتقول أحيانا لا أكون متوضعة، وما فيه يعني أماكن وضوء في السوق مثلا، ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ أختي أمل بارك الله فيك، أولا طبعا نصيحة على أن المسلمة، المرأة المسلمة، ينبغي لها أن لا تخرج إلى السوق إلا لحاجة، بمعنى أن السوق ليس للتمشية بالنسبة للنساء، وليس للتمتير الأسواق والذهاب والإياب، لا لحاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن في الحديث الصحيح أن إبليس سأل الله جل وعلا، أو في الحديث عفوا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، شر البقاع الأسواق. ولذلك المرأة ما تخرج إلى السوق إلا لضرورة أو لحاجة، بمعنى السوق ليس مكان للتمشية، ليس مكان لكذا. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية بارك الله فيك، المؤمن دائما إذا أراد أن يخرج يحسب حساباته. الآن بربك أنت تخرجين وما شلتي معك دراهم، ما شلتي معك فلوس أبدا، ليش حسبتي؟ لأنك ممكن تشترين وممكن كذا. طيب ليش الجانب هذا اهتميتي فيه والجانب الصلاة ما اهتميتي فيه؟ ولذلك المسلم دائما اللي يتوقع أنه ما يحصل أماكن وضوء، ما يحصل كذا، يحسب لي حتى الفترة الزمنية اللي يطلعها ويرجع فيها. فاستعدي في البيت يا أختي الفاضلة، والأسواق صدقيني لن تنتقل ولن ترتحل، باقي وما شاء الله تكثر كل يوم. فاستعدي في بيتك، توضئي وعيني من الله خير، واذكر الله عز وجل، وبعدين روحي للسوق. الآن افترضنا بأنك أنت طلعتي متوضئة وطلعتي كذا وطرحتي للسوق، وحصل أنك أحدثتي مثلا، حصل حد انتقض الوضوء، طيب ماذا ما العمل؟ عمل تتوضئين، تقول ما في وضوء، لا يعقل، ما في سوق من الأسواق إلا فيه مراحيض ودورات مياه، ما في مسجد الآن من المساجد إلا وفيه مراحيض ودورات مياه، وفي قسم للنساء في أغلب دول العالم الإسلامي، هناك أقسام للنساء. تقولين والله ما انسدت الطرق وانغلقت الأبواب وما في مجال ولا في سبيل، ومع أن هذا صعب طبعا، أنا أصل معك إلى مرحلة متأخرة، صعب هذا، لكن أبا افترض ارجع لبيتك، ما هو بشرط تكملين يعني ذهابك إلى السوق، أهم شيء الصلاة، ترجعين قبل ما يخرج وقتها، أو تروحين مثلا أقرب قريبة لك أو صلة رحم مثلا، تدخلين تتوضعين تصلين وتكملين. أما تقول والله مرة انسدت الأمور، الصلاة أبدأ، لأن السوق باقي، تروحين له ثاني يوم وثالث يوم ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر، بارك الله فيك. أمل تقول يعني في الصلاة أحيانا لما أنزل للسجود مثلا تتحرك الطرحة، فأرفع يدي وأعدلها، ما الحكم؟ هذا واجب عليك، مثل ما ذكرت لأخوي عبد الله قبل شوي، هذا واجب عليك يا أخت الفاضلة، هذه من الحركات الواجبة، خاصة المرأة إذا اعتقدت بأن والله الطرحة ستكشف شيء من شعرها، يجب عليها أن تحرك يدها وتعدل الطرحة حتى لا يظهر شيء من الشعر، هذه من الحركات الواجبة في الصلاة، بارك الله فيك. أمل تسأل تقول عندي أرحام ويعني ما أقدر أصلهم، تقول ما عندي تلفون. طبعا أمل أنا سألتها قبل شوي، قلت لها أنت اتصلتي علينا، قالت هذا لأخوي. طيب استأذني أخوك، قولي بكلم أرحامي وانتهت القضية، يعني اللي أذلك أخوك أنت تتصلين علينا في البرنامج، أعتقد إن شاء الله رجل طيب وفاضل وصالح ولا يقصر إن شاء الله، ويخليك تتصلين على أرحامك، بهذه الطريقة تنتهي المشكلة. وإذا تقولين والله الرجال يخاف من الصرف وكذا، جيبي لاشتري لأنت عبي تلفونه واتصلي على أرحامك، بهذا تنتهي القضية يا أخت الفضل. ما يعني حقيقة لا نعقد الأمور يا أمل، ما ينبغي تعقيد الأمور، الأمور سهلة ولله الحمد. قديما ما كان في تلفونات ولا كان في جوالات، وكان الناس يتواصلون، كان يرسلون رسائل خطية ويأتي الأطفال يقرؤون على العوام، يرسلون الهدايا، يصلون الأرحام. والله أكثر من الآن مع وفرة الجوالات والاتصال كانت الصلة موجودة. فنحن الآن عندنا الأشياء هذه، نحاول نسهل الأمور ونبسطها. خالد من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل، يقول رجل أعطى ابنه الكبير رأس مال وقال اشتغل بيني وبينك. يقول الآن الوالد توفي رحمة الله عليه، خلف هذا الولد وخلف بنات، يقول كيف القسمة؟ يا خالد بارك الله فيك، واضح أنك أنت صاحب المسألة. الآن الوالد قال لك يا خالد خذ هذا المال اشتغل فيه ونميه وبينه وبينك، أنت اشتغلت ونميت وكبرت المال، مأجور على ذلك إن شاء الله. الآن توفي الوالد، هذا المال حسب ما شرحت لي يقسم إلى قسمين، قسم لك بالمناصفة حسب ما شرحت لي. شوف لاحظ أنا أتكلم العهدة عليك وفي ذمتك، إذا قال لك الوالد غير ذلك خبرنا اتصل بنا مرة ثانية، أما إذا قال لك لا بيني وبينك، الفقهاء ينصون على أنه إذا قال بيني وبينك يعني مناصفة. الآن الوالد ضارب بهذا المال، أنت الآن العامل والوالد منه المال، توفي الوالد تقسم قسمين، قسم لك، القسم الثاني تركة بينك وبين خواتك، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. يا خالد بارك الله فيك، تخبر خواتك بهذا أن نصف المال تضم طبعا باقي تركة الوالد، إن كان عنده بيت، عنده سيارات، عنده رصيد معين، عنده عقار، عنده شيء تضمه مع هذا، ونصفك أن تعزله عزل كامل، إلا والله تقول أنا أبغى تبرع الخواتي المسكينات الطيبات، أبغى تبرع من عندي ونقتسم المال قسمة الميراث كاملة، تؤجر وتشكر على ذلك، تقول لا والله أنا تعبت في حياتي وكذا، تعزل النصف هذا لك والنصف الباقي تركة، بارك الله فيك ورضي الله عنك. طيب خلصنا؟ طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. غدا إن شاء الله عندي حلقة تعليمية انتظروها، ستجون بإذن الله تعالى فيها الفائدة والخير، أرجو الله أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.